وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكان أشهر ما أخذنا في الدرس الماضي ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من قول الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وهذه صفة من صفات أهل النفاق والعياذ بالله. ولهذا ذكر الله عز وجل في الآية بعدها: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقوله عز وجل: فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الإنسان كما ذكرنا في الدرس الماضي أن المؤمن تختلجه فتنتان: فتنة الخلق وفتنة المصائب المقدرة عليه. فمن صبر على هاتين الفتنتين في الدنيا أعطاه الله عز وجل السعادة في الدنيا والآخرة والعاقبة للتقوى. ومن صبر أمام هاتين الفتنتين فإنه وإن حصل له حصلت له راحة غير الأمر إلا أنه يعصب هذه الراحة العذاب الأليم، تعقب هذه الراحة العذاب الأليم. فالمرء لا بد له أن يؤذى وأن يفتن، فإن لم يؤذى في الدنيا في الله عز وجل ويصبر فإنه سيتأذى بالعقاب في الدنيا والآخرة. واللبيب من جعل عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وصبر على ما يصاب في هذه الدنيا لأجل نعيم الآخرة. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. هذا الحديث له تتمة وهو حديث ضعيف جدا في سنده محمد بن مروان الشدي وهو متهم بالكذب. فيه أيضا عطية العوفي، عطية العوفي، وهو شيعي وضعيف ومدلس. إذن هذا الحديث ليس بثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما دل عليه من الدلالات نعرج عليها بسرعة. بعد قراءتنا لحديث عائشة، قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. قال رواه ابن حبان في صحيحه. هذا الحديث رواه أيضا الترمذي في جامعه وصححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيحته. وهذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا، روي مرفوعا وموقوفا، موقوفا من قول عائشة ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحفاظ على ترجيح وقفه، الحفاظ يرجحون وقفه على عائشة رضي الله عنها، أبو حاتم وأبو زرعة والبخاري والعقيلي والدارقطني، هؤلاء يرجحون وقفه على عائشة رضي الله عنها. فصح موقوفا عن عائشة، وسبب إيراد هذا، سبب إيراد هذا الأثر من عائشة رضي الله عنها أن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما كتب إلى عائشة لما استخلف أن اكتبي إلي بشيء يعني ثوابه يكون موهبة له ولا تكثري علي، فكتبت له هذه الكلمات العظيمات. وهذا يدل على شيئين، يدل على منقبة لمعاوية رضي الله عنه في محبته للنصح ولأن يوعظ من قبل أهل العلم، وفيه دليلا على عمق فقه عائشة رضي الله عنها وغزير علمها، فإنها بعثت إليه بهذه الموعظة لرجل عليه رضوان الله استخلف على الناس، والخليفة يحتاج إلى هذه الموعظة وإلى أمثالها، لأنه يواجه أعدادا وأمما من الناس، فإما أن يداهنهم على سبيل إسخاط المولى عز وجل، وإما أن يقوم فيهم بأمر الله ولو غضبوا ولو سخطوا. فكتبت إليه تحثه على القيام بأمر الله وأن لا يلتفت إلى شخص الناس إذا أرضى الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى ولنا عودة إليه في حديث أبي سعيد قوله إن من ضعف اليقين ضعف فيها لغتان ضعف وضعف فتح الضاد وضمها والضم لغة أهل الحجاز والفتح لغة أهل تميم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة. قرأت هذه الآية بالضم وهي قراءة الجمهور وبالفتح وهي قراءة حمزة وعاصم على خلف في طريق في رواية حفص عن عاصم. ومثله قول الله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف قرئ بفتح وقرئ بالضم والضم لغة الجمهور. قال أن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. سخط وسخط كلاهما مصدران كلاهما مصدر سخط. السخط ضد الرضا. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. واليقين كالإيمان يزيد وينقص يقوى ويضعف. وأن تحمدهم على رزق الله أن تحمدهم على رزق الله يعني أن تنسب إليهم النعمة وتنسى الخالق سبحانه وتعالى. وهذا في الحقيقة كثير واقع بين المسلمين أنهم إذا حصلت لهم نعمة ينسبونها إلى الأسباب وينسون الخالق سبحانه وتعالى. وهذا يأتي له بابا خاصا به في باب نسبة النعم إلى غير الله عز وجل يأتي في بابين قريبا إن شاء الله. قال وأن تحمدهم على رزق الله وهذا لا ينافي شكر المعروف لأن شكر المعروف مما أمر الإنسان به ومن مكافأة النعمة تعترف بالفضل لله سبحانه وتكافئ من كان السبب. لا يشكر الناس من لا يشكر الله لا يشكر الله من لم يشكر الناس روايات في هذا الحديث. قال وأن تضمهم على ما لم يؤتك الله. الله عز وجل هو الذي يعطي إذا شاء ويمنع إذا شاء. فإذا ضمنت الناس على شيء منعته الله سبحانه وتعالى فهذا يدل على ضعف إيمانك وعلى ضعف يقينك. قال إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. نعم الفرغ من أمر الرزق وكل أحد سيناله رزقه ولكن ببذل الأسباب المشروعة في طلبه كما قال الله عز وجل هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يبذل الإنسان الصدقة ويسأل الله عز وجل الرزق ولا يكون حريصا متكاذبا مهما في أمر الدنيا فإن الرزق الذي كتب له سيأتيه. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله لسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. نعم من التمس رضا الله بسخط الناس يعني حيث لا يستطيع أن يرضي الناس مع إرضاء الله لأن الحالات يا إخوان الحالات في مثل هذا المقام عديدة، فإما أن ترضي الله ويرضى الخلق، وإما أن ترضي الله ويسخط الخلق. فإذا أرضيت الله عز وجل ورضي الناس عنك فهذا لا إشكال فيه، ولكن إذا اجتمع في حقك أو إذا وصلت إلى مفترق الطريق، إما أن ترضي الله وإما أن ترضي الناس، فإذا أرضيت الناس أسخط الله، وإذا أرضيت الله سخط عنك الناس، ففي مثل هذا الحال يتنزل عليه هذا الأثر: من ابتغى رضا الله بسخط الناس يقوم بأمر الله ويسخط عنه الناس. قال: رضي الله عنه. لماذا؟ لأنك أرضيته، والله عز وجل يرضى عمن يسلك سبيل رضاه وعمن اتبع رضوانه. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، وإن لم يكونوا جميعا قد رضوا عنه، فإن الله عز وجل يجعل له مودة في قلوب المؤمنين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فالله عز وجل يجعل لهم المودة والقبول، ولو في قلوب بعض الناس وهم الصالحون، وإلا فلن يجتمع عليك رضا الناس كلهم، فإنهم لم يجتمعوا على الرضا لأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا في المثل: رضا الناس غاية لا تدرك، فيشعر الإنسان في رضا الله عز وجل. فمن رضي من البشر فبتوفيق الله عز وجل وتسخيره، ومن سخط فلا يضر بذلك. قال: ومن التمس رضا الناس لسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. وهذا واقع، وقد ذكر الله عز وجل لنا امثله على هذا الصنف، وفضح اقواما من هذا الضرب على وهم المنافقين. يقول الله سبحانه: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين. ويقول عز وجل في الايه الاخرى: يحلفون لكم لترضوا عنهم، فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فسماهم الله عز وجل فاسقين، وهم يحلفون بارضاء الخلق فاسخطوا الخالق عز وجل، وسخط عليهم الناس الذين كانوا يسعون في ارضائهم. وهذا كذلك واقع في بعض او في كثير من ممن يتعاطى رئاسة الناس وأقوام والأقوام والبشر، يكون رئيسا عليهم أو مسؤولا عليهم. فكثير من هؤلاء الرؤساء يسعون لإرضاء أعداء الإسلام ولو أسخطوا الله عز وجل، فينقلب ذلك شخصا عليهم من الصالحين والطالحين. فليسوا هم بالذين سلمت لهم أنفس الناس وسلموا كذلك أيضا من غضب الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: رواه ابن حبان في صحيحه: وما الذي يحمل الإنسان على إرضاء الخلق ولو أسخط الخالق؟ قد يحمله على ذلك شهوته ودنياه، وقد يحمله على ذلك خوفه من الخلق، وهذه هي مناسبة إيراد هذين الحديثين في هذه الترجمة، لأن إرضاء الناس بسخط الله عز وجل هذا يكون بارك الله فيك يكون كثيرا ناتجا عن خوف من الخلق. والله عز وجل يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. فأيضا واجب على هذا الشخص أن يخاف الله سبحانه وتعالى وهو خاف الخلق وترك وأمن من مكر الخالق سبحانه وتعالى. إذا هذه مناسبة إيراد هذين الحديثين تحت هذه الترجمة، لأن إرضاء الناس بسخط الله كثيرا ما يكون ناتجا عن خوفه من البشر. وإذا وصلنا إلى مثل هذا فنذكر أقسام الخوف، فإن الخوف ليس بمرتبة واحدة بل هو على أقسام، على أقسام أربعة ذكرها صاحب التفسير العزيز الحميد. الخوف على أربعة أقسام، الأول خوف السر، خوف السر خوف السر أن يخاف غير الله، أن يخاف غير الله أن يصيبه، أن يخاف غير الله أن يصيبه بسر من مرض أو قتل أو نحن ذلك، من مرض أو قتل أو نحن ذلك بقدرته ومشيئته. بقدرة هذا المخوف الذي هو العرض، وهذا الذي كان المشركون، وهذا هو الذي كان المشركون يعتقدونه في أصنامهم، يعتقدونه في أصنامهم وآلهتهم. ويخوفون به أولياء الرحمن، ويخوفون به أولياء الرحمن. وسنرجع إلى هذا بعد استكمال بقية الأقسام. القسم الثاني خوف المعصية، خوف المعصية، وهو أن يترك ما يجب عليه من الجهاد والأمر بالمعروف، من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر إلا الخوف من الناس. فهذا محرم، وهو الذي نزلت فيه الآية المترجم بها أو المترجم لها. الثالث خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة، وهو الذي قال الله فيه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. في آيات كثيرات قال من خاف مقام ربه جنتان، ذلك من خاف مقامي وخاف وعيد. وهذا الخوف من أعلى مراتب الإيمان، وإنما يكون محمودا إذا لم يوقع في القنوط واليأس من روح الله ورحمته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: حد الخوف ما حجزك عن معاصي الله فما زاد على ذلك فهو غير محتاج إليه مدارج السالكين الثاني 394، المجلد الثاني صفحة 394 من مدارج السالكين لابن القيم، نقل هذا الكلام عن شيخ الإسلام. إذا هذه ثلاثة، والقسم الرابع والأخير هو الخوف الطبيعي كالخوف من عدو أو سبع أو هدم أو غرق ونحو ذلك. فهذا لا يظن صاحبه وهو الذي ذكره الله عز وجل في قوله عن موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب. هذا خوف من ماذا؟ من عدو ولا مدبرة ولم يعقب: يا موسى اقبل ولا تخف. هذا خوف من حية. طيب، نذكر هنا فائدة في هذا القسم الرابع، تقول: وهذا لا يذم إن كان سببه ظاهرا ويذم إن كان سببه وهميا أو لم يكن له سبب أو لم يكن له سبب. الذي يخاف بشيء وهمي أو مما لا سبب له هذا جبن، وقد تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من الجبن. أما الخوف بشيء مما سببه ظاهر حقيقي، خوف مع إعداد العدة وأخذ الحذر والثبات، هذا لا يظن متاعبه. طيب يا أخوان، بقي شيء أخير الذي قلنا سنرجع إليه، وهو في خوف الشرك. خوف الشرك، من يخاف من غير الله أن يصيبه بشرك، هذا أخرج ما لو خاف من غير الله أن يصيبه بسبب ظاهر. فإذا خاف الإنسان من غير الله كعدو أو شبه هذا خوف طبيعي، وإذا خاف من غير الله عز وجل أن يناله بسبب ظاهر، يخاف من والده أن يضربه، يخاف من مديره أن يفصله، يخاف إلى آخره، هذه أسباب ظاهرة إذا كانت ظاهرة. لكن هذا خوف السر، أن يعتقد أن ذلك المخوف عنده شيء سري، شيء سري له قدرة سرية ومشيئة سرية تصيبه، وربما تضررت أو ربما ضرته. ماذا قال قوم هود عن هود عليه السلام أو لهود عليه السلام؟ إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا. لماذا؟ بشيء بعض آلهتنا أصابتك بشيء، يعتقدون أن فيها شيئا سريا يوصل بقدرتها ومشيئتها الضرر بمن خالفها. وماذا قال المشركون لخالد بن الوليد ولمن ذهبوا لهدم العزى؟ يا عزى خبليه، يا عزى خبليه. فيعتقدون أن هناك شيئا في ذلك القبر، وهذا هو الذي عند عباد القبور، عند عباد القبور. والدليل على ذلك أنك لو توجهت إلى أحدهم بأن يحلف الأيمان إذا كان كاذبا وقلت له احلف بالله، ربما يحلف ويعطيك الأيمان الكثيرة. وإذا قلت له احلف بالولي الفلاني وهو كاذب لا يحلف، لا يحلف، ذلك لأنه قام في قلبه محبة وتعظيم وخوف من ذلك الولي أشد من محبته وتعظيمه وخوفه من الله عز وجل. وهذا هو الذي مر بنا في الدرس الماضي من كتاب أدب الطالب الشوكاني رحمه الله تعالى، في مثل هذا الكلام، في مثل هذا الكلام. فهذا هو خوف السر، هذا هو خوف السر. طيب يا أخوان، بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. ما بقي علينا إلا قراءة المفاعل، نقرأها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وندخل في الباب الذي يليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.